بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ناجي.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياك.
عندي بخصوص الاستغفار، أمس ما وضحت لكش السؤال. طبعا نقصد على استغفار السحر، طبعا عندما يتم الفراغ من صلاة قيام الليل، الاستغفار هذا هل نضمنا مع الدعاء ونرفع فيه يدي أم ندعينا؟ طبعا أنت عارف الحديث يقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني، هل الاستغفار هذا من ضمن الدعاء ونرفع يدي أو ندعو وبعد الاستغفار هذا يقعد بدون صيغ الاستغفار بدون رفع الأيدي؟ بس هذه بنفهمها
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا يا ناجي. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، نبيك توضح لي على صلاة الصبح أمتى يعني بعد الفجر، معناها بهلبة ولا شوي
بعد صلاة الفجر؟
إيه صلاة الصبح نبيك توضح لي عليها
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، نبيك توضح لي اللي يتمنى واللي يستنى، أما أفضل اللي يتمنى واللي يستنى، أنت تمنى في حاجة من الله.
أيوة. إيش إيش إيش؟ لا لا ما فهمتك، إيش معنى أتمنى؟ إيش
نتمنى؟ حاجة مثلا نوصلها، كما نمشي للعمرة، نمشي في الحج، نمشي والله نستنى، معناها أما أفضل.
يعني قصدك تريدين حاجة من الله عز وجل تروحين مكة؟
أيوة إن شاء الله يا سيدي.
طيب
والسؤال الثالث، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله نسيت يا شيخ، والله نسيت شو نقول. السؤال الثالث، نسبح باسماء الله الحسنى، قالوا لي بدعة، ما فهمت معناها، كمل ولا نوقف؟
كيف تسبحين باسماء الله الحسنى؟ كيف
اسماء الله الحسنى نسبح بها في السبحة؟
يعني في السبحة. ها
شوي قالوا لي بدعة، ما فهمت.
يلا السؤال الرابع. السؤال الرابع
السؤال الرابع، بسم الله لا الله محمد. السؤال الرابع، والله عندك يا شيخ عندك لله لمثل خير، حق نعزك نعزك.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك، طول عمرك. ها من تفضل يا أم جابر من المغرب.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة
كيف
الله.
كيف الحال؟
أهلا وسهلا.
الحمد لله. سؤالي يا شيخنا، خالتي تريد تحب أن تقوم إلى صلاة قيام الليل.
إيه.
لكن زوجها ولأجل ذلك تشغل منبه الهاتف لكي تستيقظ.
إيه.
لكن زوجها انزعج من الأمر ويقول لها تضايقينني في عند استيقاظك لصلاة قيام الليل، لأنه هو بحكم عمله يضطر إلى الاستيقاظ باكرا.
طيب
هل عليها ذنب، وما يجب أن تفعل، ما الذي يجب طيب أن تفعله؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا. أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت سؤال شيخ، مثلا اللي توضأ عشان قراءة القرآن وينتقض الوضوء وسط القراءة، هل يعزم يعيد القرآن يعيد الوضوء أو أنه يكمل يستمر في القراءة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، عندي بنات يقولون لازم اللي يتبع تمر عادي، يعني يجوز لها تلبس بيجامة من تحت العباية.
يجوز لها ولا لازم؟
لا يجوز لها تلبس بيجامة، يعني مو بلازم ثوب، تلبس بيجامة من تحت العباية وتعتمر تروح العمرة.
إن شاء الله.
الكلام صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا الكلمت قبل كم يوم عن تنظيف الرحم، هل يجوز إني أروح أعتمر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور بالتهاد وتحاب، أسمعت بوحدة من القناة الصورية أنه أحد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب.
والثاني هل يجوز فرق الأيدي يعني بعد الذكر؟
هل يجوز ماذا؟
فرق الأيدي ومسح الوجه يعني.
مسح الوجه بعد الدعاء؟
نعم نعم.
إن شاء الله.
وفي الصلاة الفردية هل يجوز الأذان يعني قد قام الصلاة؟
كيف كيف يا أخوي كريم؟
بالصلاة الفردية.
الصلاة الفردية.
هل يجوز الأذان؟
مثل إيش الصلاة الفردية؟
يعني صلاة اعتيادية بالبيت يعني بالبيت بصلاة.
يعني صليها الفرد يعني لوحده.
نعم نعم نعم.
إن شاء الله. أبشر يا كريم.
ممنون الدكتور. إذا عليك زحمة الكهرباء مقطوعة بالجواب مباشرة تنطيني.
إيه إن شاء الله أبشر، الحين خلص أجاوبك على طول إن شاء الله. مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أختي تقول والله هي تحسن في الناس وناس ينكروا ويأذوا، يعني هذا الشيء يعني
كيف تتكلم في الناس؟
لا هي تحسن مثل خدامة مثل صديق مثل تحسن فيهم
ايه؟
وهم ما ينفعوا وياهم، ينكروا بالجميل ويأذبوها، وتقول أنا بأسأل الشيخ
إن شاء الله. مرحبا مرحبا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت دحين لو أحد صلاة الضحى أتوضع عشان يصليها، ولكن منشغل يا شيخ، وأنا سمعت منك إنه الوتر نحن نقدر نقضيها ولكن الضحى ما ينقضي، بس الواحد نسيها يا شيخ قد هو متوضي، بس لما أدن الظهر قال يا الله أنا ما صليت الضحى، فهل نحن نقدر نقضيها يا شيخ ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، كذلك أنا سمعتك يا شيخ في متصلة قالت لك إنه الطرحة وقت الصلاة، إحنا دائما نلبس الطرحة يا شيخ ويبان يعني من تحت الدقن، يبان يعني نلبس الطرحة عادي يا شيخ، ما مو من عند الدقن نهاية الدقن نحط الطرحة، لا من نص الرقبة تقريبا يا شيخ، وإحنا متعودين على كده يا شيخ، فهل هذه صلاتنا كلها يعني كانت غلط يا شيخ ولا كيف؟
سلام عبد
الله. يعني الله خليك يا شيخ كده ورينا يعني يعني الطرحه كده البسها من تحت الذقن تماما يا شيخ، لو يعني سبحان الله مع الغلط ممكن يجي مع يعني التعود، عارف يا شيخ.
ايوه
جزاك الله خير، الله الله يرضى عليك ويسعدك ان شاء الله.
امين. شكرا لك. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا الذي كلمتك منذ يومين ولم تجبني على السؤال الأول بالنسبة للصلاة.
أيه السؤال؟ أعيد السؤال.
قلت لك أنا مريضة تشق علي الصلاة ومعظم السنن نصليها جالسة، هل لدي الأجر الكامل أم لا؟
أنت متأكد أني ما جاوبتك؟
ما جاوبتنيش يا شيخ، أنا نتابع فيك، أنا متتبعي.
طيب أبشر يا محمد إن شاء الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت. عندي الزوج نتاعي يا شيخ عنده مام يكون عنده المال ويحول عليه الحول، لم يزكي أبدا.
إيه.
لم يزكي ومؤخرا لم ما يحبش ينفق على البيت وما يحبش ينفق عليا، وحتى المنحة نتاع الحكومة استولى لي عليها وما يزكيش يا شيخ. وانا والسؤال الاخر يا شيخ بلاك شفيت قلت لك انا وزوجي تناقشنا بالكلام وقال لي ما ينفعكش ربي.
ايوه
ليه هو يا شيخ الصيغه؟ قلت لي صيغتي اللي هي الصيغه الثانيه، انا صحيح. لست ظالمه. هو اللي ظلمني.
اي طيب الحمد لله انا فصلت في هذا، اذكر الجواب فصلت في هذا الحمد لله
يا شيخ.
لكن
نعم يا شيخ
اي وانا فصلت علشان يعني احاول انني اجد له مخرج. أجدره مخرج. الله المستعان. الله يهديه
يا شيخ. ولكن لم أقدر أتكلم معه لأنه لا يخاف ربي.
لا حول ولا قوة. الله المستعان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أدعي معي يا شيخ لأنه شملي مشتت.
الله يهديه.
بيتي خربان.
الله يهديه. الله يهديه ويجمعكم على خير يا رب ويألف بين قلوبكم.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا. نفع
الله بعلمكم يا شيخ.
آمين آمين.
ألو السلام عليكم.
أم محمد من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله.
معليش يا دكتور أنا كلمتك أمس يا شيخ وبعدين قالوا لي أنت تلخبطتي ما سألتي يعني
خير.
ما أدري أنا لهيبتك والله الله يجزاك
الله يحفظك. أنا جاوبتك ولا بعد يا أم محمد؟
لا لسه ما لأن انتهى الوقت.
أي طيب.
بس اسمع يا شيخ أنا قلت لك أنا نذرت نذر لأن كل ما لنا 5 سنين زوجي ولدي ملك.
أيه؟
كل ما جاء يتزوج جاء مشكلة يا موت يعني.
أيه؟
وتأجل أبو البنت وأخوها ويعني من السنة الماضية رمضان الماضي حجزنا بعد العيد. بعدين قلت قبل الجواز بأسبوع قلت إن تم جواز ولدي لا أذبح 3 من الغنم وحددت حتى الفقراء اللي بعطيهم إياه.
أيه؟
وحده لانه للاهل نجمع عليها من بكريه الجواز قلت كذا زي كذا قلت من بكريه الجواز
أيه.
قبل الجواز باسبوع توفر رجالي بعدين يا شيخ تاجل الجواز 5 شهور وتزوج تم الجواز. طيب الحين ما ادري انه علي النذر هذا أيه. ولا راح
ابد سؤالك واضح ما شاء الله ونفس أيوة اللي فهمته
طيب
انا امس
ايوه طيب السؤال الثاني يا شيخ
ايوه
فيه عمتي عمرها 67 سنه ما أيه. تحفظ القران الا على طريق القلب
ايوه
الحين حافظه الجزء الاول من البقره هي تمشي تحفظ كل يوم آية من هنا من هنا من هنا عشان ما تبي تختم وتبي تستفيد في الصلاة تقول
أيه.
الحين أخذت من البقرة جزء ومن آل عمران جزء ومن الكهف الحين تقول صلاة الكهف أصليها في الفجر له من أول السورة ولا لازم يكون من نص السورة ما أبدأ لأنهم يقولون لها أنت ما تبدين من أول السورة وتصلي ألا إذا كانت بتبدين من آخر السورة وتكملين الصورة كلها هي ما تعرف الصورة كلها صورة الكهف ولا صورة البقرة ولا تأخذ من النص وإذا صلت مثلا النوافذ حقة الظهر القدمية دي قبل تأخذ من البروج من نص الصورة تأخذ من نص الصورة هذه السنة تقول أنا قالوا لي زي كذا ما أدري هو صحيح ولا
وهي ما تأخذ من أول الصورة هي
لا هي تحفظ بس هي تقول يقولون إذا منك قريت الصورة لازم تكملينها وهي ما تكمل الصورة إلا في إيش؟
نعم
مثلا صلاة الفجر تقرأ صورة يعني أي صورة هي أكثر شيء تحافظتها العمة
واضح
يعني
واضح محمد أبشر
أيوة لما تقرأ يعني تبدأ في صورة المتصفين تكملها في الفرض
إن شاء الله
لكن لما يكون السنة تأخذ من الأخير من الأخير
أبشر
يا محمد هذا السؤال الثاني معلش
يلا تفضل تفضل
بعدين أنا قبل كورونا أعطيت زوج بنتي 5000 كان بيدخلها في مش 5000 هذه أجابت بعدين جاء مش كورونا دخل مشروع بعدين ما جاني أنا هسكة
أم محمد الصوت يقطع عندك الله يسلمك قلتي لي أعطيتي زوج بنتك 5000
أيوة وبعد 5000 جابت 2000 يعني ربحت 2000 فيها طيب
إيه
وبعدين توقفت يعني جاني بعد كورونا جات توقف المشروع
طيب
بس ما أدري قعدت يمكن 4 سنين أو 3 سنين ما أزكيها
إن شاء الله يا أم محمد
الله يجزاك عنا خير وهو التسبيح ما فهمت كم تسبيح معليش سامحني الحين فيه عمتي لما تمشي تقول سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم لين تكمل المية هي تمشي ما تبى احد يمشي معها يعني حتى لو انها مقارية
انت سألت بالامس وان شاء الله نجاوبك اليوم ان شاء الله بحول الله
الله يجزاك
عنا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا الله يحفظك عتيق
مرحبا شيخ
اهلا وسهلا يا عتيق
لباس عليك يا كفاف
الله يحييك بارك فيك
صحتك لباسها الشرقية لباس
الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك
الله يخليك لنا يا شيخ عندي سؤالين يا شيخ السؤال الأول يا شيخ الكل المجهور أو مجهور مباشرة أو مجهور على 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 الشعوذة. يجوز والله لا يجوز.
إيش هذا المجبور على الشعوذة؟ من هذا؟
المسقي ينطر لك يقرأ لك وينطر لك الكنز.
الكنز قلت تقول لي الكنز؟
الكنز الكنز المجبور.
الكنز؟
المجبور.
المجبور ما فهمت معنى الكنز المجبور.
الكنز الكنز اللي الكنز الكنز القديم.
يعني الدفان دفان الجاهلية؟
إيه دفنته الجاهلية.
ويعني فيه ذهب وفي مجوهرات وشيء.
فيه ذهبات ومجوهرات وكذا إلى آخره.
يعني تستعين بالمشعوذين؟
هو بالمشعوذين.
إيه بالمشعوذين يستعين البحث عن الكنوز ها؟
وي 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 وي.
إيه طيب يا عتيق.
يجوز والله لا يجوز.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، الوضوء في المرحاض يجوز ولا لا يجوز؟
ماذا الوضوء
في المرحاض؟
إن شاء الله.
الله يخليك لنا يا شيخ، الله يطولنا عمرك.
جزاك الله خير يا عتيق، بارك الله فيك. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. عندي الأخت أم علي من أبوظبي بارك الله فيها، سأل السؤالين. تسأل في سؤال الأول عن سلس البول، تقول يعني ممكن أني أصلي الظهر والعصر لأني مبتلات بسلس البول. أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لسلس البول لا شك بأنه مرض وهو عذر من الأعذار، ومن ابتلي بسلس البول فهو من أصحاب الأعذار، وقد نص الفقهاء على أن أصحاب الأعذار هؤلاء يرخص لهم ما لا يرخص لغيرهم. من ذلك أختي الفاضلة أنه إذا أصبح عندك مثل مسألة السلس هذا واستمر معك وحاولت العلاج ولم تستفيدي، تتوضئين بعد دخول وقت الصلاة. فإذا دخل وقت صلاة الظهر مثلا تتوضئين ثم تصلي مباشرة، ويجوز لك أن تصلي بهذا الوضوء السنن القبلية والبعدية. بالنسبة لنزول البول أثناء الصلاة لا يضرك، سواء كان النزول في صلاة الفرض أو في صلاة النفل، لأنك أنت معذورة وهذا ليس بإرادتك. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة لمسألة صلاة العصر بوضوء الظهر لمن كان مبتلى بسلس البول، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من يذهب إلى جواز ذلك، قالوا لأن نزول البول بالنسبة لمريض السلس في حكم المعدوم، ما كأنه نزل شيء لأنه هذا بغير إرادته ولا بقصده. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن المبتلى بسلس البول يجب عليه أن يعيد الوضوء عند كل صلاة، وهذا هو الاحتياط. فإذا كنت يا أخت الفاضلة ما يشق عليك تصلين الظهر بسننه القبلية والبعدية، وإذا جاء وقت العصر تتوضئي لصلاة العصر، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن، وهو خروج من الخلاف الذي ذكرته قبل قليل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، فأنت توضئي لكل صلاة لكن تصلين بها السنن. إذا توضأت لصلاة الظهر وصليت صلاة الظهر بسننها ثم استمريت إلى صلاة العصر ما نزل عليك شيء، نعم تصلين العصر بوضوء الظهر ما دام أنه ما نزل عليك شيء من البول. أم علي بارك الله فيها تقول عندنا بيت في ليوة، تقول نروح هناك يومين ثلاثة تقريبا، وهل نقصر ونجمع؟ أختي أم علي بارك الله فيك، ما دام أنك تسكنين في أبوظبي وعندك بيت في ليوة تملكونه، فإن الترخص برخص السفر ينقطع السفر، ولا تترخصون برخص السفر إذا وصلتم إلى بيتكم الذي في ليوة. خلاص من وصلت البيت أو من دخلت ليوة ينقطع السفر، أصبحتم مقيمين، هذه إقامة ثانية، عندكم بيت في أبوظبي وبيت في ليوة خلاص. أما في الطريق يجوز، بارك الله فيك. أم سلطان من أبوظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للتسبيحات اللي بعد الصلاة، تقول أنا أسبح بهذه الطريقة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يجوز؟ الجواب يجوز، الجواب يجوز يا أم سلطان بارك الله فيك. ولذلك الاتيان بأي صفة وصيغة واردة عن النبي، بأي صيغة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام على أي صفة يجوز. يعني بعض الناس الآن يوم سلطان وش يسوي؟ يقول سبحان الله سبحان الله سبحان مثلا، وبعض الناس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان مثلا، بعض الناس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ما في بأس ولله الحمد والمن. أبو صالح من أبو ظبي يقول بالنسبة لصلاة العشاء يقول ما حكم اللي أخرها عن وقتها بعذر أو بغير عذر؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العشاء له لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، أما وقت الابتداء فهي بانتهاء وقت صلاة المغرب، قال العلماء بغياب الشفق الأحمر، وهذا هو القول الراجح من قول أهل العلم، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء. الناس الآن ما يشوفون الشفق الأحمر ولا يميزون بينه وبين الأبيض، ولذلك من الله على الناس بهذه التقاويم وبهذه التطبيقات الموجودة الآن في الجوالات، وجهود وزارات الشؤون الإسلامية وهيئات الشؤون الإسلامية ودائرات الشؤون الإسلامية كبير جدا في هذا الميدان، فوفروا على الناس وسهلوا على الناس سماع الأذان ولله الحمد، هذا وقت بداية صلاة العشاء. بالنسبة لنهاية وقت صلاة العشاء العلماء يقولون في الراجح من قول أهل العلم أن لصلاة العشاء أن لنهاية صلاة العشاء وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة، قالوا وقت الاختيار إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، هذا يسمى وقت الاختيار. ما معنى وقت الاختيار؟ يعني يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى منتصف الليل. طيب منتصف الليل كيف نعرفه يا أبا صالح؟ نحسب من غروب الشمس إلى أذان الفجر ونقسمه على اثنين يطلع عندنا منتصف الليل. وهنا تنبيه لإخواني وأخواتي وللناس جميعا أن يعني يصححوا المعلومة اللي عند أغلب الناس أن والله منتصف الليل الساعة 12، يقول منتصف الليل الساعة 12، لا، هذا توقيت غرينتش. بالنسبة للجانب الشرعي لا يختلف، يعني الجانب الشرعي يختلف، فلذلك منتصف الليل في الغالب قبل صلاة قبل الساعة 12 في الغالب، 11 ربع 11 نص على حسب الفصول، حسب طول الليل وقصر الليل، في الغالب أنه ما يصل إلى الساعة 12 في الغالب، ويختلف من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة، وأيضا في الفصول وطول الليل وقصر الليل. فكون بعض الناس يقول والله منتصف الليل الساعة 12 ويأخر الصلاة إلى هذا الوقت، لا هذا غلط، هذا غلط، تنتبهوا له. الآن احسبوا، يعني ممكن أي واحد الآن يحسب من اليوم يشوف متى تغرب الشمس، ها كم الساعة تغرب ومتى يأذن الفجر، اقسم على اثنين تشوف سبحان الله أنه منتصف الليل في الغالب يعني بعد الساعة 11 يقل، أنا ما حسبته صراحة لكن احسبوا أنتم وشوفوا، فتنبهوا لهذا. هذا يسمى يا أبو صالح وقت الاختيار، يعني الإنسان إذا صلى بعد أذان العشاء أو بعد ساعة أو بعد ساعتين إلى قريب منتصف الليل يكون أدى الصلاة في وقتها، وقت الضرورة من بعد صلاة من بعد منتصف الليل إلى أذان الصبح، من بعد منتصف الليل إلى أذان الصبح، وهذا طبعا كما ذكرت لك في القول الراجح. طيب وش الفرق بين وقت الضرورة ووقت الاختيار؟ وقت الضرورة امرأة طهرت بعد منتصف الليل تصلي تغتسل وتصلي صلاة العشاء، إنسان نام عن الصلاة صلاة العشاء مرهق متعب مريض ما استيقظ إلا بعد منتصف الليل يصلي في هذا الوقت يسمى وقت الضرورة، إنسان مسافر ما حصل له أنه يصلي في الطائرة ما قدر ووصل بعد منتصف الليل يصلي في هذا الوقت، إنسان نسي الصلاة نسي وغفل عن الصلاة ما تنبه إلا بعد منتصف الليل يصلي في وقت الضرورة، هذا المعنى بارك الله فيك. أرجو أن أكون أني وضحتها بتبسيط على الفرق بين منتصف الليل ويعني وقت الاختيار ووقت الضرورة. بعض العلماء يقولون لا، وقت العشاء واحد من انتهاء وقت صلاة المغرب إلى أذان الصبح، لأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، قال هذا دليل على أن وقت صلاة العشاء إلى أذان الفجر، لكن عموما العمل على القول الأول. أبو صالح يسأل يقول حكم الرجل الذي جامع زوجته في الحج بعد الوقوف بعرفة. أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لمن جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة يختلف باختلاف الحال من حيث الأعمال، فإذا كان لم يرمي جمرة العقبة ولم يحلق أو يقصر مثلا فإن حجه فاسد، فسد حجه يجب عليه أن يكمل الحج الفاسد ويجب عليه بدنة يذبحها هناك في مكة ويعيد الحج من السنة القادمة، يعيد الحج من السنة القادمة. واضح هذا إذا كان قبل التحلل الأول. طبعا التحلل الأول محل خلاف بين العلماء، كم عدد الأشياء التي يتحلل بها الإنسان؟ طبعا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها ثلاثة: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة يسمونه طواف النساء، طواف الصدر أو الصدر. ها الذبح ما له علاقة، بعض الناس يخطي يدخل مسألة ذبح الهدايا، ذبح الهدي مع التحلل، هذا غلط. والإنسان يتحلل في قول الجمهور باثنتين من ثلاثة: التحلل الأول يعني إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول. طيب وش اللي يحله؟ جميع محظورات الإحرام إلا الجماع، جميع محظورات الإحرام إلا الجماع. فإذا تحلل التحلل الثاني اللي هو يكون برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة حل له كل شيء إلا النساء. طيب الآن من جامع بعد عرفة قبل التحلل الأول فسد حجه ويجب عليه أن يمضي فيه وعليه بدنة ويحج من قابل مع التوبة والاستغفار. طيب إذا جامع بعد التحلل الأول، أنا قلت لك قبل قليل التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة على قول الجمهور، وبعض العلماء يقول يحصل بواحد من اثنين، وبعض العلماء يفرق يقول يعني ما يكفي رمي جمرة العقبة لابد أن يكون هناك حلق. على العموم نحن نمشي على يعني مذهب الجمهور على أنه إذا مثلا رمى جمرة العقبة ثم بعد ذلك حلق أو قصر وجامع حجه صحيح، لكن عليه دم، عليه دم مع التوبة والاستغفار. بارك الله فيك. وبعض العلماء يذهب إلى أنه يدخل في الإحرام من جديد، قالوا لأنه أفسد إحرامه. بارك الله فيك يا أبا صالح. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول بالأمس واليوم جت تتأكد سؤالها، تقول بأنها يعني ولدها كنا تقول نخطب له وما يحصل ما يقدر الله، وبعدين قلت أنا لله علي إن تزوج ابني بذبح ثلاث ذبائح، ثنتين للفقراء المساكين تقول إني سميتهم يعني وعينتهم، وحدة أجمع عليها أقاربي. تقول سبحان الله توفي والدة قبل الزواج، أخرنا الزواج بعد وفاة والدة بخمسة أشهر، تقول وش علي الآن؟ عليك ثلاث ذبائح يا محمد، الآن ثلاث ذبائح في ذمتك لأنك أنت نذرتي قلتي لله علي إن تزوج ابني ثلاث ذبائح. أما وقد يسر الله زواج الابن وسهل أموره والحمد لله دخل على زوجته، الآن الذبائح في ذمتك لا تتأخرين يا محمد فيها. كون والله تزوج بعد وفاة أبوه ما له علاقة، ما له علاقة، يعني كون والله توفي أبوه كذا ما له علاقة، هذا ما يبطل النذر. فالآن ثلاث ذبائح، ومثل ما عينتي ذبيحتين للفقراء والمساكين تودين لعينتيهم فلان وفلانة وبيت فلان وبيت فلان، ها، والذبيحة الثالثة تجمعين عليها أرحامك وأقاربك أيضا تنفذينها، مع نصيحتي لك يا أم محمد بترك النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال بأن النذر لا يرد من قدر الله شيء، فترك النذر بارك الله فيك. لكن عموما أنت نذرت وقلت يا الله إن ابني تزوج بذبح ذبائح لله عز وجل، الآن يسر الله لك والحمد لله فرحتم بالابن، وإن كان بعد وفاة والده يعني حصل، لكن هذا ما يبطل النذر، النذر في ذمتك وعجل فيه اليوم قبل بكرة. أم محمد تقول أنا دائما لما أسوي حاجة يعني طيبة أو شيء بسرعة مثلا أقول هذا من فضل الله، تقول يعني ما حكم ذلك؟ يا أم محمد هذا عمل صالح وكلام طيب تشكرين وتؤجرين عليه، وطيب أن المسلم دائما ينسب الفضل لله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، هذا من فضل ربي. ولذلك الإنسان دائما المؤمن كل نجاح عنده وكل خير ينسبه إلى الله عز وجل، قل هذا من فضل ربي، هذا علمني ربي، الله هداني، الله يسر لي، الله كذا نعمة. فاحرصي على الكلمة هذه واضبي عليها، وهذا من الكلام الطيب ومن العمل الصالح. أم محمد تقول يعني بالنسبة لي ذكرت عن عمتها أظن بالنسبة للتسبيح، تقول الشخص إذا كان مثلا يمشي يسوي رياضة ولا كذا يسبح مثلا يقول سبحان الله عدد ما خلق وشيء من هذا القبيل، ما حكم ذلك؟ أم محمد هذا أيضا من الأعمال الصالح، ولذلك المسلم ينبغي له أن يحتبل فرصة العمر ويستغل الوقت في طاعة الله عز وجل، وينبغي له أن لا يفوت أي فرصة يجد فيها مجال لذكر الله أو للدعاء أو للعمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستثمر كل لحظة من لحظات حياته في ذكر الله، حتى كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. وقد ألهم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله كما أعطي النفس، ذكر الله يتردد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تردد أنفاس صدره ويتكرر تكرر لحظات عينه، فإذا انشغل بأمر انصرف إلى هذا الأمر ثم عاد إلى ذكر الله، عاد إلى التأله، عاد إلى التنسك عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعجبني حقيقة كثير من الناس اللهم بارك وهو يسوي رياضة يسمع قرآن، بعض الناس الآن عنده يأخذ يقلد الآخرين، ليش تقلد الآخرين؟ المسلم له شخصية، المسلم له شخصية، يعني مو بلازم اللي يسوونه الناس من الغلط أسوي، يحط السماعات ويسمع قرآن، يحط السماعات ويراجع حفظ القرآن، يمشي يسوي رياضة في البيت ولا برا وتشوفه ما شاء الله يحرك أصابع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله، استغلال يجمع بين المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، رياضة للبدن وتقوى لله وميزان حسناته يمتلئ بهذا الأجر وبهذا الثواب اللي من خلال هذا التسبيح وهذا الدعاء. أبو هيثم من الشارقة يقول والدتي تسلم على عيال عمتي وعيالهم، يقول عمره 55 سنة، ما حكم ذلك؟ أبو هيثم بارك الله فيك، بالنسبة لعيال عمتك وعيال عمك هذول ليسوا بمحارم لوالدتك، ولذلك هي أجنبية عنهم في باب الحرمة وفي باب المحرمية، ولذلك نبه الوالدة قل لها السلام باللسان بس، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام، أما تصافح فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما وضع يده في يد امرأة لا تحل له، حتى في البيعة كان الرجال يصافحون النبي في البيعة عليه الصلاة والسلام، أما النساء فكان يبايعهن بالكلام صلى الله عليه وآله وسلم. وورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث محتمل للتحسين لأن يدق في رأس أحدكم بمخيط وفي لفظ بمسمار خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، لا تحل له، وبعدين الوالدة شابة اللهم بارك 55 فما يرخص له. حتى القواعد من النساء أذن الله للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن غير متبرجات لزينة، ما قال وأن يصافحن، قال وأن يستعففن خير لهن. فنبه الوالدة قل لها إذا كانوا عادات وتقاليد لا تعرض على شرع الله وعلى دين الله، هل هذا مأذون فيه؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول رب العالمين نهى المرأة أن تصافح الرجل الأجنبي. أبو هيثم يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا يعني أراد أن يتصدق بنية الشفاء وأرسلها للشخص يقول كيف ينوي؟ أبو هيثم بارك الله فيك، النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة، والله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد، فأنت لما تجي تتصدق ما تعرف الله عز وجل اللي في قلبك، ما يجوز الواحد يعني يقول والله يا رب أنا في قلبي كذا، لا، الله عز وجل علام الغيوب وأعلم سبحانه وتعالى بما في قلوب العباد، ما يمكن لأحد أن يطلع على القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فأنت إذا أرسلت مبلغ مالي لشخص قل له هذا طلعه للفقراء المساكين، لا تقول نويت أن أرسل هذا المبلغ أو أرسلت هذا المبلغ، لا تقول هذا الكلام، قل يا فلان هذا المبلغ أعطي فقير مسكين يتيم أرملة، خلاص، واللي في قلبك الله أعلم به، الله عز وجل هو أعلم بما في قلوب العباد، فما في حاجة تعرف الله عز وجل بما في قلبك أو تقول والله أنا أبغى كذا وأبغى كذا، لا ما يصلح هذا. وصدق بنية الشفاء طيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال داووا مرضاكم بالصدق. أبو هيثم يقول يعني بالنسبة لبيع الأقساط هل هو جائز؟ يعني إذا كان مثلا هاتف سعره كاش كذا وسعره بالتقسيط أكثر ما حكم ذلك؟ وهل إذا وضعت شرط جزائي إذا تأخرت مثلا نزيد عليك كذا ما حكم ذلك؟ أبو هيثم بارك الله فيك، أولا ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز البيع بالأقساط والزيادة على ثمن النقد الكاش اللي تسميه أنت، ها؟ فشخص مثلا عنده هاتف، الهاتف هذا سعره 1000 درهم نقد، لكن إذا قال شخص لا أنا ما عندي 1000 أبغاك تبيعني إياه بأقساط على 3 أشهر، تقول له والله أبيعك إياه ب2000، أبيعك إياه ب1500 على أن تدفع لي أقساط شهرية كذا وكذا. هذا في قول جماهير أهل العلم أنه جائز ولله الحمد والمن. الهواتف، السيارات، مثلا الأشياء الكهربائية، البيوت، أي شيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أي شرط جزائي مالي على مال هذا ربا، هذا ربا. يعني مثلا أن تقول والله هذا الجهاز ب1000 نقد، ب2000 بأقساط، لكن أي شهر تتأخر فيه بحط عليك غرامة 20 درهم، صار ربا، صار ربا. تقول لي والله طيب وش أسوي بالناس اللي مثلا ما يسددون؟ يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ذهب جماهير العلماء إلى وجوب إنظار المعسر ما دام أنه معسر. والله تقول لا بعض الناس يعني لعابين وكذا، لا تبيع اللعاب ولا تبيع اللي يأخذ ولا يسدد، من الأصل خلك احرص على مالك من الأصل، أما تضع شرط جزائي فلا، لأن هذا ربا في قول جماهير أهل العلم. أبو هيثم يقول يعني إذا جاء شخص يريد هاتف هو غير موجود عندي، يقول أذهب ف يعني أشتري له هذا الشيء، هل هذا البيع صحيح؟ هذا البيع غير صحيح أبو هيثم، هذا البيع غير صحيح. أي إنسان لا يملك سلعة لا يجوز له أن يعقد عقد بيع عليه. أن تقول والله جاني شخص وقال لي والله أنا أبغى الهاتف النوع الفلاني، تقول له خلاص أنا بشتري لك، عطني فلوسه، عطني قيمتها الآن، وتروح وتشتري له، هذا ما يجوز، حرام. لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد الشيء وليس عندي، يجي شخص يقول له أبغى كذا ما، يقول ما عندي، فأذهب فأشتري له، فقال لا تبع ما ليس عندك، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع ما لا يملك. لكن في مخرج؟ الجواب نعم في مخرج. ما هو المخرج؟ تقول له الشخص هذا اللي جاك يا أبو هيثم، تقول له اسمع أنا ما عندي الهاتف أنا بذهب وأشتريه، فإذا اشتريته ممكن أتصل عليك أقول لك تعال الهاتف موجود وممكن أبيعه لغيرك، هذه يسمى وعد. فإذا اشتريت الهاتف تعرض عرض ما تجبر عليه، ما تقول والله تعال غصبا عنك تشتري، أنت ورطتني في هذا الهاتف مثلا ولازم تشتريه. هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس الآن اللي يمارسون بيع ما لا يملك، ما لا يملكون، يدخلون في خصومات، يجي يجيب السلعة ثم يقول هذا غيرت رأيي أنا ما أبغى السلعة، فيتورط تخسر فيها. فلذلك لا تبع ما ليس عندك، لكن عندك مخرج تقول إن شاء الله، لكن بشرط ما تلزمني أبيعك إياه، ممكن أبيعك إياه إذا اشتريت، وأيضا ما تعقد معه عقد بيع، هذا وعد، وعد بالشراء، وعد بالبيع. ناجم الليبي يقول بالنسبة للشخص إذا كان يستغفر الله عز وجل في السحر بعد قيام الليل، يقول هل يرفع يديه أم لا؟ ناجي بارك الله فيك، بالنسبة لمن يستغفر الله في الليل ويدعو الله، نعم يرفع يديه، يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، اللهم أسألك من فضلك العظيم، أسألك الجنة، أعوذ بك من، ما يدعو، يرفع يديه. من آداب الدعاء رفع الأيدي، من آداب الدعاء رفع الأيدي. فإذا استغفرت في الليل طلبت رحمة الله عز وجل ترفع يديك بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تسأل عن صلاة الصبح، تقول يعني أريد أن أفهم معنى الصلاة وهل هناك صلاة بعد الصبح. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفجر إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فإن من السنة المؤكدة أن تأتي بركعتين، ركعتين قبل صلاة الفجر، يعني قبل صلاة الصبح. طبعا عندكم الفقهاء يطلقون يخالفون بين الفجر والصبح، يقولون الفرق بين الفجر والصبح يطلقون على أحدهما السنة وعلى الثاني الفريضة. لا، هي الفجر والصبح كلمتان مرادفتان لمعنى واحد، وهي صلاة الصبح الفريضة وقرآن الفجري. فأنت أخت الفاضلة تصلين ركعتين السنة، تقرأين في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. وهذه من آكد السنن الراتبة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهما لا في حضر ولا في سفر، وكان يقول هما خير من الدنيا وما فيها. ثم بعد ذلك تصلين الفريضة صلاة الفجر، فإذا صليت الفريضة تقرأين الفاتحة، تقرأين سورة طويلة أو على حسب ما تحفظين. فإذا انتهيت من صلاة الصبح تقولين بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. ثم تسبحين 33، تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. ثم تقولين تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وتمسكين عن الصلاة. ما تصلين سنة بعد صلاة الصبح، ما في سنة، خلاص إلى ما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة تصلين صلاة الضحى إذا أحببتي. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني أنا أتمنى من الله حاجة وممكن أروح عمرة وأسأل الله ذلك. أم محمد بارك الله فيك، يقول ربنا جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليس لقبول الدعاء مكان، لكن هناك مضان قبول، مضان استجابة الدعاء، وهي أماكن، وهي أوقات زمانية وأماكن مكانية، يعني أماكن. فالأوقات الزمانية الثلث الأخير من الليل، السجود بين الأذان والإقامة، عصر يوم الجمعة أو من صعود الإمام على المنبر إلى غروب الشمس، هذا كله هذا وقت لإجابة الدعاء. حال نزول المطر أثناء كون الإنسان مبتلى مريض أو مبتلى، أما يجيب المضطر إذا دعاه، عند الملتزم عند الكعبة. لكن أخت الفاضل إذا كان لك حاجة ما تدعين الله فيها حتى تروحين إلى مكة تعتمرين، أنت مفرطة، فادعوا الله عز وجل، ادعي الله عز وجل في كل حال، على كل حال، وقد يستجيب الله لك وأنت في ليبيا ولا يستجيب لك وأنت في مكة، الله أعلم. فأنت استثمري هذا الشيء، أي شيء ترجينه من الله عز وجل البادري إلى 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 دعاء الله وسؤال الله سبحانه وتعالى. وإذا ذهبت إلى مكة احرصي على الصلاة، احرصي على الطواف، وإذا كنت قريبة من الملتزم مثلا طيب أنك تدعين الله سبحانه وتعالى. أم محمد تقول أنا أسبح بأسماء الله تعالى الحسنى في السبحة، تقول أنكروا علي الناس. أخت الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لعد أسماء الله الحسنى مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء يكون بحفظها وبعدها وبفهم معناها والعمل بمقتضاها. فأسماء الله التي أنزلها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 99 اسم، 99 اسما. قضية أنك تسبحين بالسبحة هذا ليس عليه السلف وليس عليه الصحابة ولم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت ادعي الله عز وجل، اسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولذلك تقول يا رحمن ارحمني. أما قضية في السبحة الله الرحمن الرحيم كذا، هذا ما ليس عليه يعني دليل، ما عليه دليل. لكن تقولين مثلا في الصلاة وخارج الصلاة يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، حتى في السجود قولي هذا الكلام، يا تواب تب علي، يا غني أغنني من واسع فضلك، يا ستير استر علي في الدنيا والآخرة، يا جواد جد علي من فضلك ومن خيرك، يا قوي قوي إيماني، ها قوي إيماني، وهكذا. يعني هكذا يكون التعامل مع أسماء الله تعالى الحسنى. أم جابر من المغرب بارك الله فيها تقول خالتها تريد تحب قيام الليل لكن زوجها يكره أن تضع المنبه، يقول لأني أنا أشتغل وأنزعج من المنبه. تقول ما العمل؟ أم جابر بارك الله فيك وبارك الله في خالتك ووفقها الله، ولا شك بأن قيام الليل عمل صالح وهو دأب الصالحين وشرف المؤمن قيام الليل، ولذلك الأنبياء كانوا يقومون الليل وأولياء الله والصالحين من عباد الله يقومون الليل، فلذلك عمل صالح. أما قضية أنها تقوم الليل على حساب إيقاظ زوجها فإن هذا لا يلزمها ولا يجب عليها، وليس أيضا مما هو مشروع. يعني في قضية المسألة عندنا مسألة الوجوب والاستحباب، فكون زوجها كون زوج عمت خالتك عند الدوام ويحتاج إلى راحة، قولي لخالتك لا تضع المنبه هنا، وهناك وسائل كثيرة للاستيقاظ، ليس بالضرورة أن يكون منبه، يعني هناك وسائل، وممكن أنها تذهب إلى غرفة أخرى وتنام فيها مثلا، أو تضع المنبه في مكان بعيد. ولذلك قولي لها لا تكره زوجها إلى العبادة أو إلى قيام الليل بمثل هذه الطريق، قولي لها شوفي أسلوب آخر وطريقة أخرى وسيلة أخرى لقيام الليل، ما دام أن زوجها يحتاج إلى الراحة ويرى بأنه هناك عمل يقوم به وهو واجب، ولو قام مع زوجته يؤثر على أدائه يؤثر على عمله، هنا نقول لخالتك لا توقفي. وقضية أنك تقومين الليل ليس يعني قضية أنه والله ما يستيقظ الإنسان إلا عن طريق المنبه غير صحيح. في ناس اللهم بارك يستيقظون لأنهم تعودوا على أن الساعة الفلانية يستيقظ من دون ساعة من دون ساعة. في أساليب أخرى، طرق الباب مثلا إذا كان أحد أهلها يستيقظ مثلا أو تضع المنبه بعيد أو تنام مبكرا مثلا حتى تقوم، فقولي لها يعني تبعد هذا المنبه عن زوجها حتى يقوم بواجباته. أم محمد من السعودية تقول يعني إذا كان الشخص قد توضأ وقرأ القرآن وأثناء القراءة انتقض وضوءه هل يكمل القراءة؟ أم محمد بارك الله فيك، عندنا طبعا قراءة القرآن من حيث الطهارة على قسمين. القسم الأول قراءة من دون مس المصحف، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ولو كان على غير طهارة ما دام أنه يقرأ من حفظه أو يقرأ بالنظر مثلا من دون لمس المصحف، واضح؟ الأمر الثاني قراءة مس المصحف، جماهير العلماء يشترطون فيه الطهارة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، فقالوا يجب عليه أن يكون متطهرا. طيب شخص الآن قاعد يقرأ القرآن وأحدث، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ الجواب لا، ما يجب عليه إلا إذا بقي يمس القرآن، لكن ممكن يكمل عن طريق يقلب الورق بالمسطرة مثلا، مسطرة بيده أو مثلا بالخيط اللي بعض المصاحف مثلا يقلب الأوراق، يجوز له أن يكمل، والأفضل أن يذهب يتوضأ حتى يباشر مس المصحف. أما إذا يقول لا أنا ما أريد مس المصحف وأكمل من حفظي أو أكمل بالنظر، ما يلزمه ذلك. أم محمد تسأل تقول يعني اللي تقول في بعض البنات أو النساء يقولن بأن المرأة إذا أرادت أن تعتمر يجوز لها أن تلبس بيجامة تحت العباية، هل يجوز؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة في الصلاة في العمرة في الطواف مأمورة بستر ستر بدنها، مأمورة بستر بدنها، تستر بدنها كاملا، كونها تلبس تحت العباءة الساترة السابغة الواسعة الفضفاضة اللي ما تشوف ما وراءها، تلبس بجامة تلبس تنورة تلبس ثوب، هذا أمر ما طلبته الشريعة من المرأة أنه والله لازم تلبسين ثوب أو لازم تلبسين كذا. فقد يكون بعض الناس تقول أنا أشوف الأريح لي أثناء الطواف والحركة والسعي أن يكون ألبس بجامة مثلا، ولكن تلبس عباءة ساترة سابغا ما يظهر شيء، وحتى تحتاط إلى قضية لو أن الهواء شف مثلا العباءة ما يظهر شيء لأن محكمة ما فيها شيء ولله الحمد والمن، يعني لو اعتمرت بمثل هذه الطريقة. المهم لباسها الذي هو حجابها عباءتها ساترة سابغة ما تشوف اللي وراءها يكفي هذا، بارك الله فيك. هذا من باب التوضيح. أم محمد تقول أنا سألت قبل أيام عن حكم تنظيف حكم الدم النازل بعد تنظيف الرحم، تقول يعني هل أعتمر أنا في مثل هذه الحالة؟ أم محمد إذا كان جوابي لك بأن هذا استحاضة وبأن هذا الدم ليس دم حيض، نعم أنت مثل المستحاضة تصلي وأيضا تعتمر، وكذلك أنت ما دام أن هذا الدم ليس بدم حيض فأنت تعتمرين، بارك الله فيك. كريم من العراق يقول استمعت إلى يعني قناة أو شيء يقول في حديث تهادوا تحابوا، هل هذا صحيح؟ كريم بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر لكن إسناده ضعيف، قال إن الهدية تسل السخيمة من الصدر، هذا ضعيف، لكن تهادوا تحابوا هذا صحيح. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها. كريم يسأل يقول هل يجوز مسح الوجه بعد الدعاء؟ كريم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة الرجوع فيها إلى الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. وأما ما ورد أن من مسح الوجه فجميع الأحاديث الواردة في مسح الوجه بعد الدعاء لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كريم يقول إذا كان الشخص يصلي لوحده في البيت هل يؤذن؟ كريم بارك الله فيك، إذا كان قد سمع أذان الحي أذان المسجد يكفي هذا ما يؤذن، ما دام أن في الحي مسجد الحي الجامع يؤذن خلاص يكتفي بهذا، يقيم للصلاة إذا كان رجلا، وأما إذا كانت امرأة فما في حاجة إلى إقامة الصلاة. أما إذا كان ما يسمع أذان المساجد بعيدة عنه نعم يؤذن ويقيم. أم عمر بن الفجيرة تقول أختي تقول يعني أو أختها تحسن إلى الناس وكذا، تقول لكن الناس ما ينفع فيهم معاهم وينكرون الجميل، تقول ما العمل؟ أم عمر بارك الله فيك، سلمي على أختك واسأليها السؤال هذا، بالنسبة للعمل اللي تعمل مع الناس لله ولا للناس؟ إذا كان لله ما يضرها، وليش تحزن؟ لأن الله عز وجل سيعوضها الثواب والأجر والجنة العالية بإذن الله جل وعلا. فالإنسان الذي يعمل لله ما يعني ينتظر مدح الناس وثواب الناس، ما ينتظر هذا الشيء. وأما إذا كانت تعمل للناس نعم الإنسان يحزن، إذا والله يعمل للناس وينتظر ثناء الناس ورد الجميل ها بيحزن أكيد، لأن عمل للناس عمل مو لله عز وجل. فقولي لأختك لا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يفعلون ويصنعون، وتعلق قلبها بالله. الإنسان اللي يعمل لله ما يهم ثناء الناس، اللي يعمل لله ما ينتظر يقول الناس متى يرجعون لي ويردون لي الجميل. هذا الكلام اللي ينبغي أن تسمع أختك ويسمع كل إنسان. أما والله قضية أني والله أعمل والناس يقابلوني، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا لهداية البشرية وقابلهم الناس بالأذية، فما يصلح يا أخت الفاضل. قولي لأختك تستقيم على هذا الأمر ولا تلتفت إلى قضية والله الناس يردون الجميل ولا ما يردونه. خلصنا ها؟ طيب أعتذر أم عبد الله ومن بعد الأخت أم عبد الله لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله نجيب على هذه الأسئلة المتبقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.